بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لقيت بعض الروايات والنكات مرتبطة بالآيات السابقة على هذه الآية المباركة أو على هاتين الآيتين المرتبطة بأهل الإيمان، لأنكم تعلمون أن هذه الآيات التي صدرت بها سورة البقرة قسم من الآيات تكلمت عن المؤمنين، وهذه الآية السادسة والسابعة تكلمت عن الكفار، والآيات التي تلحقها تتكلم عن المنافقين. بقيت بعض الروايات والنكات المرتبطة بطائفة أهل الإيمان التي ذكرت الآيات من أول سورة البقرة إلى الآية التي انتهينا إليها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من الروايات الواردة في المقام هذه الرواية عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الذين يؤمنون بالغيب، يعني ما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها كالبعث والحساب والجنة والنار وتوحيد الله وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة، وإنما تعرف بدلائل قد نصبها الله تعالى. هذا كل ما غاب. ولهذا فيما سبق نحن بينا بأن الشهادة والغيب أمران نسبيان، كل ما غاب عن الحواس فهو غيب طبعا، هذا الذي يكون غيبا بالنسبة إليك قد يكون الشهادة بالنسبة إلى موجودات أخرى، وهكذا نتصاعد إلى أن نصل إلى الغيب المطلق وهو الحق سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ذاك بعد لكل ما سواه ومن سواه فهو غيب، ولكنه مع ذلك أيضا هو شهادة لنفسه. الله سبحانه وتعالى ذاته ليست غائبة عن ذاته عنه، وإنما ذاته مشهودة لنفسه حاضرة لنفسه. فلهذا عندما يأتي القرآن ويعبر عالم الغيب والشهادة، هذا لا يتبادر إلى ذهنك مراد الغيب المطلق، لا، مراد الشهادة والغيب النسبي أيضا بشهادة هذه الرواية. أيضا رواية أخرى في المقام عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث سئل في كم تجب الزكاة، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد. هذا البحث من الأبحاث القيمة، ولعله إن شاء الله إذا حصلت مناسبة نشير إليه، وهو أنه وجود البطون للظهور وجود الباطن للظاهر، هذا مختص ببعض الموجودات أو كل موجودات عالم الإمكان له ظاهر وله باطن. يعني هذا القرآن الذي بأيدينا، هذا القرآن الذي بأيدينا له ظاهر بين أيدينا وله باطن. هسه أنا لا أتكلم في عدد البطون أنه واحد أو أكثر، أتكلم في بنحو القضية المهملة، له بطون أو ليس له بطون. هذه الصلاة التي نصليها هذه ظاهرها لها باطن أو ليس لها باطن، هذا الوضوء الذي نتوضأه، هذه المساحات، هذه الغسلات، هذه التسبيحات، وإلى ما شاء الله. الأدلة متوافرة على إثبات أن لكل شيء في عالمكم، كما أن له ظاهرا في عالمكم له باطن في عوالم أخرى. قد تصيبون تلك العوالم، قد تقفون على تلك البواطن، وقد لا تقفون على تلك البواطن. والآية التي تثبت هذه الحقيقة بنحو العموم، لأن هناك آيات وروايات تثبت هذه الحقيقة بنحو الخصوص، الآن ما أتكلم في الأدلة العقلية، الآية التي تثبت هذه الحقيقة بنحو العموم قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا العالم له خزائن، هذا الذي بأيدينا منه هو ظهوره، وتلك الخزائن التي لا تنالها الأيدي هو ماذا؟ هو بطونه. هذا الكتاب الذي الآن أمامي هذا له ظهور هنا وله بطون في ذهن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما كتبه، يعني قبل أن يكتب هذا الكتاب وهو الميزان، أنت كنت تستطيع أن تقف على هذه المعارف أو لا تستطيع أن تقف؟ ها؟ لا تستطيع أن تقف. إذن هذا الكتاب ظاهر، باطنه أين؟ باطنه المعارف التي في عالم مثال السيد الطباطبائي، في عالم عقل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى، وعوالم أخرى فوق ذلك. القرآن الكريم، هذا بنحو العموم، بنحو الخصوص، القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. وهو من الأبحاث القيمة، الآن مو محل حديثنا هنا، وهو أنه ظواهر القرآن، ظواهر الأشياء ميسرة للجميع، للبر والمؤمن والكافر والفاجر، ظواهر الأمور ميسرة، إنما الكلام أين؟ في بواطن الأشياء، أيضا ميسرة للجميع أو تحتاج إلى مقدمات، إلى معدات، إلى أرضية. التفتوا جيدا، تستطيع جنابك أن تصل أنت إلى ظواهر الأحكام كلها، تستطيع أن تصل إليها. الصلاة ما هي؟ لعل إنسان يأتي فاسق فاجر ويتعلم كتاب الصلاة ويكون أعلم من الفقهاء الآخرين في كتاب الصلاة وهو لا يصلي، يمكن أو لا يمكن؟ ممتنع أو غير ممتنع؟ لا، غير ممتنع. أن يكون أعلم الناس بالتفسير وهو لا يعمل بأي حكم من أحكام التفسير، ممكن أو غير ممكن؟ بلي. أما أن يقف على حقائق القرآن، على باطن القرآن في كتاب مكنون، أيضا ميسر للجميع أو ليس ميسرا في نظام التكوين، هذا المهم، التفتوا جيدا. فلهذا تجد الآية المباركة قالت: لا يمسه إلا المطهرون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا. بعد إذا صار لدى الله، بعد لا يمكن لكل أحد أن يصل إلى ذلك المقام إلا من أجاز الحق له سبحانه وتعالى. خلوا ذهنكم جيدا. إذن إنسان لا يغتر، هذه الفذلكة مالت الفذلكة الأخلاقية، إنسان لا يغتر إذا حصل علوم الظاهر يتصور أنه له قرب إلهي، لا، هذا ليس ملاك القرب الإلهي، هذا خلوا ذهنكم جيدا، وهو أنه المعارف الظاهرية في أي باب كانت. ما أدري الإخوة لابد سامعين هذه الخطبة من الإمام قدس سره الشريف، أنه كان يقول: حتى لو كانت معارف التوحيد، مو مهم، معارف التوحيد الظاهرية هذه يمكن لأفسق الفاسقين أيضا ماذا؟ أن يكون أستاذ العرفان النظري، لا محذورة في ذلك. ولكن هذه هي ملاك القرب الإلهي أو ليست هي الملاك؟ ليست هي ملاك القرب الإلهي، ملاك القرب الإلهي شيء آخر، ملاك القرب الإلهي الطهارة، لا يمسه إلا المطهرون. فلهذا هذا في البحث إن شاء الله إذا وفقنا. فلهذا تجد الإمام سلام الله عليه عندما سئل في ماذا تجب الزكاة، قال: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا. فقال: أما الظاهرة ففي كل 1025، وأما الباطنة. التفتوا جيدا إلى الزكاة الباطنة، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك. بس تعالوا أنتم شوفوا هذا الميزان وطبقوه على كل واحد بعده، بل الإنسان على نفسه بصيرة. التفتوا للنص، ميزان الإمام سلام الله تعالى عليه، يقول أخوك المؤمن يأتي وهو محتاج إلى كذا وهو أحوج إليك منك في ذاك الشيء، أنت تعطي تستأثر أو لا تستأثر، تعطي أو لا تعطي، تنفق أو لا تنفق. هاي الزكاة الباطنة، وإلا الزكاة الظاهرة قد يعطيها كثير من الناس. ولا تتوقع عمتنا بأنه كل بحسبه، هذا الإنسان العامي قد يحاسب بالزكاة الظاهرة، ولكن أنا وأنت ما نحاسب بالزكاة الظاهرة، مدار وين؟ على الزكاة الباطنة. فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك، هذه هم رواية. يبقى عندنا فد بحث آخر، وهو أنه ما هي حقيقة الإيمان؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قد يتعرض لهذا البحث في الأجزاء اللاحقة، ولكنه ما أدري في أي جزء يتعرض له، نحن نتوفق أنه نصل إلى ذاك البحث أو لا نصل، فلا بأس أن نقف قليلا عند هذا المطلب. هذه الرواية أنا أنقلها مولانا من تفسير السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، الجزء الأول صفحة 78. ما هي حقيقة الإيمان؟ يعني بأي ملاك نقول أن الشخص الكذائي مؤمن أو ليس بمؤمن؟ أنتم تعلمون بأنه عندنا محاور ثلاثة. المحور الأول الاعتقاد القلبي، المحور الثاني الإقرار اللساني، المحور الثالث العمل الخارجي بمقتضى المقر به وبمقتضى تلك المعتقدات. وهذا واضح، وهو أن جنابك إذا كنت معتقدا بالمعاد فإقرارك باللسان يكون شيء، وعملك الخارجي بمقتضى يكون شيء ملازم أو ينسجم مع ذلك الاعتقاد القلبي. وأما إذا كنت منكرا للمعاد بطبيعة الحال إقرارك أو بحثك اللساني يكون بنحو آخر، وعملك الخارجي أيضا يكون ماذا؟ بنحو يختلف عن ذاك الذي يؤمن بالمعاد. الذي يؤمن بالمعاد من الواضح أنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنه لا أقل يطلب الأجر الأخوي. أما الذي لا يعتقد بالمعاد يؤثرون الآخرين أو لا يؤثرون الآخرين؟ مو فقط لا يؤثرون، لا يعطون للآخرين شيء، يتصدقون ولا يتصدقون، ينفقون ولا ينفقون، يترحمون ولا يترحمون، يرحمون ولا يرحمون أبدا. هذه كلها لوازم ماذا؟ لوازم ذلك الاعتقاد القلبي بالمعاد. وهكذا الإيمان بالتوحيد، وهكذا الإيمان بالإمامة، وهكذا الإيمان بالعادل، وهكذا الإيمان بالنبوة، هذه كلها عقائد يترتب عليها إقرار لساني، ثم يترتب على ذلك ماذا؟ عمل خارجي ينسجم مع تلك العقائد. فما هو الإيمان؟ هل أن حقيقة الإيمان هي الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني والعمل الخارجي بنحو لو فقدت أي واحدة منها فليس بمؤمن، أو أنه مؤمن ولكنه مثلا فاسق ولكنه منافق، أي منهما؟ هذه المسائل تعلمون أنها تترتب عليها أحكام أيضا. يعني نحن إذا قلنا بأن العمل الخارجي، أحكام فقهية مقصودي، بأن العمل الخارجي مقوم للإيمان، بنحو إذا لم يكن هناك عمل خارجي فليس بمؤمن، ماذا يقع في أي في أي دائرة؟ يقع في دائرة الكفر. فإذا وقع في دائرة الكفر تجري عليه أحكام ماذا؟ أحكام الكفر. أما إذا قلنا لا، بأن العمل الخارجي العمل بالجوارح ليس مقوما للإيمان، بل هو ماذا؟ بل هو من كمال الإيمان. وإلا إذا الإنسان اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل خارجا، هذا مؤمن، هذا إنسان معتقد مسلم، ولكنه فاسق من حيث العمل. بعد لا تترتب عليه أحكام الكفر وأحكام الكفر. فإذا ثمرات بالإضافة إلى البحث الكلامي، توجد هناك ثمرات ماذا؟ فقهية. وهو من الأبحاث الأساسية، الحق والإنصاف أنه من الأبحاث الأساسية، وهو أن حقيقة الإيمان بماذا؟ مما تقدم نستطيع أن ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن أكمل درجات الإيمان هو الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني والعمل الخارجي، هذه أكمل الدرجة. خصوصا نحن إذا نظرنا إلى تلك الروايات التي تقول أن الإيمان على درجات، هذه الإيمان على درجات مو مقصود منها فقط الاعتقاد القلبي، لا لا، الاعتقاد القلبي والعمل الخارجي. تجد إنسان من حيث الاعتقاد قد يتساوى شخصين من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد أنا أعتقد بالله وبالأصول الخمسة كاملة، وزيد أيضا يعتقد بهذه الأصول الخمسة كاملة، ولكن عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى مقام العمل الخارجي قد يتفاوت. فأنت إذا نظرت إلى بحسب الاعتقاد القلبي فهما متساويان، أما إذا نظرت إلى ماذا؟ إلى العمل الخارجي فقد تتفاوت درجتهما. هذا الإنسان مو فقط لا يترك واجبا ولا يعمل حراما، بل لا يترك مستحبا ولا يفعل مكروها، بل لا يفعل مباحا في حياته، كلها يجعلها قربة لله. ولكن ذاك الإنسان تجده لا، في درجات أقل، قد يفعل المباح، قد يفعل المكروه، قد يترك المستحب، ونعوذ بالله قد يترك الحرام، قد يفعل الحرام، قد يترك الواجب وقد يفعل الحرام. هذه درجات الإيمان هنا. فلهذا المستفاد من الآيات والروايات الموجودة بأيدينا بأن الإيمان له درجات، أعلى تلك الدرجات، أعلى أفضل درجات الاعتقاد، وأفضل درجات الإقرار، وأفضل درجات العمل الخارجي، هذه أفضل درجات الإيمان، ودونها مراتب. خب من الواضح الذي ينكر الاعتقاد، خب من الواضح وإن أقر باللسان وعمل خارجا، هذا الإنسان ماذا نعبر عنه في الروايات أو في الآيات؟ ها؟ هذا يسمى منافق بعد، لأنه لا يعتقد ولكن يقر ظاهرا ويفعل الأفعال خارجا، يصلي يصوم ولكنه هو غير معتقد بجنة أو نار، غير معتقد من التوحيد والمعاصي، هذا هو المنافق. قد يعتقد ويقر باللسان ولكنه لا يعمل العمل الخارجي، ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه فاسق. إذن هو مسلم تترتب عليه درجة، يترتب عليه آثار الإسلام، ولكنه بحسب العمل الخارجي هو فاسق. هذا البحث يتعرض له سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 79 من الجزء الأول من تفسيره، يقول: لكن في الإيمان نزاع آخر قديم بينهم، وهو أن العمل على طبق الوظيفة الشرعية جزء مقوم لحقيقة الإيمان، بحيث أن من لم يعمل بالوظيفة الشرعية لا إيمان له، وإن كان له التصديق القلبي الجازم بأصول الدين. هذه نظرية، ونظرية أخرى لا تقول: أو أن العمل بالوظيفة الشرعية شيء خارج عن أصل التصديق القلبي، فيكون من كان معتقدا بأصول الدين ولا يعمل بالوظيفة مؤمنا ولكنه فاسق من حيث العمل، أي منهم؟ هذه مرتكب الكبيرة كافر أو ليس بكافر مبني على ماذا؟ على هذه المسألة، وهو أن مرتكب الكبيرة وإن كان معتقد بالله وبالمعاد ولكنه يرتكب الكبائر، هذا مؤمن أو ليس بمؤمن؟ إن قلنا مؤمن فلا تجري عليه أحكام الكفر، إن قلنا كافر فتجري عليه أحكام ماذا؟ الكفر. هذه المسألة الكلامية منشأها ماذا؟ منشأها هذا البحث، وهو أن العمل الخارجي جزء مقوم للإيمان أو ليس مقوما للإيمان. يقول: المتحصل من مجموع الآيات المباركة المشتملة على جملة الذين آمنوا وعملوا الصالحات والسنة المقدسة المسوقة في هذا السياق أن للإيمان كمالا ونقصا وشدة وضعفا، وهذا ما بيناه مفصلا في بحث سورة الحمد، قلنا بأن الإيمان له درجات، الإسلام له درجات، التقوى لها درجات، وهكذا. يقول: الإيمان أيضا كذلك له درجات. على هذا الأساس قال ويختلف متعلقه كما تقدم قلبا وعملا ولسانا، فيكون إيمان كل شيء بحسبه. فإيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل. فإذا لم يكن إيمان الجوارح هذا لا يخل بإيمان ماذا؟ ها؟ بإيمان القلب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نطرح هذه المسألة، وهي أنه يجتمع الكفر مع الإيمان أو لا يجتمع؟ يجتمع. يمكن أن يكون مؤمنا من حيث القلب ومن حيث العقائد، ويكون كافرا من حيث العمل، لا محذور في ذلك. طبعا بعد هذا مو الكافر الاصطلاح الفقهي، لأنكم كما تعلمون أن الكفر يطلق على معاني متعددة كما ستأتي الإشارة إليه في الرواية التي ينقلها عن الإمام الصادق عن في الكافي بعد ذلك. على أي الأحوال قال وإذا تحقق بالنسبة إلى البعض فهو إيمان ناقص، فإذا تحقق الجميع يثبت الإيمان الكامل، وإذا تحقق بالنسبة إلى البعض فهو إيمان ناقص يثبت بالنسبة إلى ما تحقق وينتفي بالنسبة إلى ما لم يتحقق، ويثبت الكفر مكانه مكان الإيمان. والكفر أيضا له بناء على ما تقدم بعد، الكفر أيضا له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ قد بينا يقول الكفر أيضا له مراتب متعددة، كل بحسبه. والكفر له مراتب كمراتب الإيمان من حيث الشدة والضعف ومن حيث الكمال والنقص، ويتحقق بالنسبة إلى الاعتقاد واللسان وعمل الجوارح. فيمكن أن يكون شخص مؤمنا اعتقادا ولسانا ولكنه كافر عملا لا اعتقادا ولا إقرارا، وهذا معنى الأثر الذي تقدم من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه أعلى درجات الإيمان، ها؟ مو معناه أنه إذا انتفى الجزء ينتفي ماذا؟ الكل، مو هالشكل. هذا إذا انتفى الجزء ينتفي الإيمان الكامل، مو أنه ينتفي الإيمان. هذه من قبيل أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا نفي الصلاة، ولكن نفي ماذا؟ نفي كمال الصلاة. وإلا إذا صلى في بيته وهو جيران للمسجد صلاته صحيحة، ولكن أفضل وأكمل الدرجات أن يصلي في المسجد. فإيمان كل شخص مبثوث على الجوارح، فالإيمان والكفر كالنور والظلمة، فقد يكون النور في كل مورد وقد يكون في مورد دون آخر. ولا ريب في أنه متى ما انتفى النور يحل محله الظلمة، لا محالة ولا واسطة بينهما. وهذا معنى ما تقدم من الأخبار من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا هذا التفسير اللطيف، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه بعد هذه حرمة، هذه الظلمة، هذه معصية. إذا جاءت هذه الظلمات بعد لا يمكن أن تكون ماذا؟ نور الإيمان بهذا المقدار موجودا. هذا مو معنى يريد أن يقول أنه في آن العمل المحرم هو كافر بالمعنى الاصطلاحي، لا لا مو هذا يراد أن يقول، كل بحسبه. فإذا اجتمع الإيمان بالله قلبا والإقرار باللسان والعمل بما أمر الله وترك ما نهى عنه يكون مؤمنا، وإذا لم يتحقق الإيمان قلبا وتحقق لسانا وعملا يكون منافقا، وإذا تحقق قلبا ولسانا ولم يتحقق عملا يكون فاسقا. هسه الإخوة أنا بودي يطالعوا كتاب من البحث من الأبحاث اللطيفة، هذا مفتح بعد ظاهرا فتبحث أساسي أنا ما وجد، أكو أبحاث أخرى مرتبطة بالآيات الخمسة، ولكنه بعد الإخوة إن شاء الله يراجعوها في هذا التفسير الشريف للسيد الزبزواري رحمة الله تعالى عليه. نأتي إلى محل الآية، محل الكلام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية يمكن أن تبحث من جهات متعددة. الجهة الأولى التي يقع البحث عنها هو أنه إذا كان الإنذار وعدم الإنذار بالنسبة إليهم على سواء ينتفي فلسفة الهداية وبعث الرسل والأنبياء. نحن إذا فرضنا بأن هؤلاء الطبقة من الكفار هم طبقة وطائفة استوى فيهم الإنذار وعدم انذار، فيكون الانذار لغوا او لا يكون لغوا؟ بل يكون لغوا. فكيف يمكن ان نوجه ايضا وجوب الانذار بالنسبة الى هؤلاء، وانه يجب على الله سبحانه وتعالى، او بعبارة ادق يجب عنه سبحانه وتعالى ان يبعث اليهم انبياء ورسل وهادين يبشرونهم وينذرونهم؟ الجواب على هذا الكلام واضح مما تقدم في أبحاث علم الكلام عندنا، ولكنه خوف احنا ما نقدر نعتمد على تلك المقدمات التي أشرنا إليها في علم الكلام، نكتفي بهذا القدر اللي مرتبط بالبحث التفسيري، وهو أنه يوجد عندنا فاعل ويوجد عندنا ماذا؟ قابل. هذه الآية المباركة تريد أن تبين أن القابل لا يفرق فيه الإنذار وعدم الإنذار، ولكنه هذا لا يسقط وظيفة الفاعل ووظيفة وتكليف الفاعل ومسؤولية الفاعل. هسه أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة عند الاحتجاج. تظهر الثمرة ماذا؟ عند الاحتجاج، يعني عند قوله تعالى ولله على الناس الحجة البالغة. هناك إذا الله سبحانه وتعالى كان قد اكتفى بعلمه سبحانه وتعالى أن هؤلاء سواء أنذروا أم لم ينذروا، فإنه لا فائدة من الإنذار، وأدخلهم على هذا الأساس إلى ماذا؟ إلى ما يستحقون، أدخلهم إلى النار. هل لله الحجة البالغة أو ليست لله الحجة البالغة؟ ليست لله الحجة البالغة، يعني يوم القيامة هذا الكافر لو أريد أن يدخل إلى النار يستطيع أن يقول لو بعثت إلينا لكنا نهتدي. لا يمكن أن يعتمد، لا يمكن أن يحتج الله سبحانه وتعالى عليه بعلمه، وإلا لو أراد أن يحتج عليهم بعلمه من الأزل هو يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل ماذا؟ النار. ما كنا نحتاج إلى عالم الامتحان، إلى عالم الاختبار، إلى نشأة الدنيا حتى نخرج ما في بطونهم، ما في أكنتهم، ما في واقعهم. الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه النشأة، التفتوا جيدا هذه الرواية التي ينقلها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هي من غرر الروايات في هذا الباب. التفتوا للرواية، قال علي عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام سبق في علمه تعالى أنهم لا يؤمنون. طب هذا في العلم الأزلي، في مقام الذات، في مقام القلم، في مقام اللوح، العرش، الكرسي، محو الإثبات، كل هذه المراتب من علمه سبق في علمه أن هؤلاء ماذا؟ لا يؤمنون، ولا يؤمنون بجبر من الله أو باختيار منهم، باختيار منهم كما هو ظاهر الآية المباركة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. بعد هنا لم ينسب الغشاوة إلى نفسه، وإنما قال على أبصار من ما هو منشأ الغشاوة؟ منشأ الغشاوة اختيارهم أنفسهم كما سنشير في الآية الثانية. التفتوا إلى هذه الرواية الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، يقول لا يؤمنون فختم على قلوبهم وسمعهم ليوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم. هذه ليوافق قضاؤه، يعني الله سبحانه وتعالى قضى عليهم ذلك، كان يعلم. خب هذا العلم كان لابد أن يخرج من ماذا؟ من الكمون إلى الظهور، من البطون إلى الظهور، من القوة إلى الفعل. كيف يخرج من القوة إلى الفعل؟ كيف يخرج؟ وهو أن يأتي إلى هذه النشأة ويبعث في هذه النشأة ويمتحن عن اختيار، فيختار ماذا؟ فيختار الكفر. الله سبحانه وتعالى علم منه ذلك، فعندما يكتب عليه أو عندما كتب عليه أنه ضال مضل، هذا باختياره. نعم أنت من حقك أن تسأل، هو ذاك العلم الأزلي للحق سبحانه وتعالى ما هو منشأه.
لو كان يعلم منهم خلاف ما يعلمه الآن، علمه كان الثاني مو كان علمه الأول. التفت جيدا، خلي أضرب لك مثال، لأن هذه المسألة من المسائل الأساسية. شوفوا المسألة هكذا: الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم أني في الساعة 10:30 أو 11:20 أنا هنا جالس أو واقف، ها؟ جالس. فعلمه الأزلي قبل إيجادي كان جلوسي في هذه الساعة، لو قيامي في هذه الساعة جلوسي. أسأل الآن، أسأل هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي. علم مني أني جالس فجلست، أو فجلست أو أختار الجلوس فعلم مني الجلوس في الأزل، أي منهما؟ إذا قلنا الأول يصير الجمجمة، الله علم مني الجلوس فلا بد أن أكون جالسا، ولو لم أكن جالسا لانقلب علمه جهلا. هذا دليل مجبر لإثبات الجبر. أما النظرية الثانية، التفتوا جيدا، ماذا تقول؟ تقول: لا، علم مني في الأزل أني في الساعة المعينة أختار الجلوس، فعلمه الأزلي تعلق ماذا؟ بجلوسي أم بقيامي؟ بجلوسي. فعلمه وإن كان سابق من حيث الزمان، ولكن من حيث الوجود علمه تابع لعملي، أو عملي تابع لعلمه، ها؟ علمه تابع لإرادتي واختياري. تقول: يوجد شاهد قرآني على ذلك؟ أقول: نعم، الآية المباركة تقول: ولو أسمع ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم. علم فيهم خيرا يعني ماذا؟ يعني لو علم منهم أنهم يختارون الخير، يختارون الحسنة، أسمعهم أو لا يسمعهم؟ كان يختم على قلوبهم وعلى سمعهم أو لا يختم؟ لا يختم. ولكن علم منهم أنهم لا يختارون الخير فختم ماذا؟ فإذن فختم تابع أو متبوع؟ ها، فختم يكون تابعا ولا يكون متبوعا. واضح هذا؟ الآية المباركة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا إن قيل بأنه هذا ينقض فلسفة النبوة وفلسفة الهداية، قلنا بأنه لا ينقض ذلك. الجواب الأول أشرنا إليه. الجواب الثاني لذلك، وهو أنه الرسالة لم تنزل إلى خصوص هؤلاء. لو كانت الرسالة نازلة إلى خصوص هؤلاء الكفار الذين يستوي عندهم الإنذار وعدم الإنذار، كنا نقول ماذا؟ يلزم اللغو. ولكن الرسالة لن تنزل إلى خصوص هؤلاء. البحث الآخر الذي يوجد في الآية السابعة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. طبعا قبل الوصول إلى هذا البحث الثاني، يبقى بحث أول، وهو أن هؤلاء لماذا استوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار؟ القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول: بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إذن ليس مطلق من كسب سيئة يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار، وإنما الذي كسب سيئة. عجيب هذا تعبير القرآن، كسب كأنه اشتغل فرد شيء وحصل، كسب اكتساب، ولكن الاكتساب قد يكون اكتسابا ماديا تتجمع أموال، وقد يكون اكتسابا ماذا؟ ها؟ معنويا، أنت تجمع الآثام أو تجمع الحسنات. يا ليت كانت الآثام كانت الآثام من قبيل الأموال، والأموال ارتباطها بالإنسان ارتباط اعتباري، لو ارتباط تكويني اعتباري، فلهذا اليوم موجودة بكرة غير موجودة. اليوم أنت حي فهي لك، وبكرة أنت ميت فهي لورثتك. اليوم هذا الملك لك، وغدا ماذا؟ تبيعه. ولكن الآثام قابل للانتقال لو مقابل للانتقام؟ قابل الانتقال أو لا؟ لا لا، تبقى قرينة معك، أساسا تشكل وجودك، تكون وجودك. بلى من كسب سيئة. هسا هذا كسب السيئة لا يجعل الإنسان يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار، لا، هو أحاطت به خطيئته، من قبيل تلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا عمل معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء. هسا إذا أصر عليها، استمر عليها، هذه النكتة السوداء تتوسع 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 إلى أن يكون القلب ماذا؟ إلى أن يكون القلب أسود. فإذا اسود القلب بعد يستطيع أن يكون عاكسا مرآة أو لا يستطيع أن يكون كذلك؟ فلهذا كلما تنعكس فيها أنوار الحق، رحمة الحق، تعكسها هذه المرآة أو لا تعكسها؟ لا تعكسها هذه المرآة. جعل الذكر جلاء للقلوب، في كلمات الإمام أمير المؤمنين، أن الذكر يجلي القلب، يجعل القلب ماذا؟ مصقولا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا العمل، هذه الأعمال، من كسب سيئة يجعل هناك رينا على القلب، فيكون حاجب، فيكون مانعا. هسا إذا استولى هذا على القلب، عند ذلك بعد لا تؤثر فيه أي موعظة وأي كلام وإلى آخر، بل عندما ينصح وعندما يذكر بالله ماذا؟ كما في الآية المباركة، ها، أخذته العزة بالإثم، مو أنه فقط لا تؤثر فيه. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول كما أنه هو الشفاء ولا يزيد الظالمين ها إلا خسارة. ليش يزيدهم ظالمين خسارة؟ لأنه هذا تأخذه العزة بالإثم، مو فقط أنه لا يزيده شيئا، لا يخفف عنه، بل يزيده ماذا؟ يزيده ظلمة، لأنه عندما يسمع هذه يزداد نقمة ويزداد إثما. مثل هذا الإنسان، عد من هنا، من هذه الآية المباركة وأمثال هذه الآيات، ينفتح لنا باب الخلود في النار. لماذا أن البعض مخلد؟ تفهمون تلك الروايات التي تكلمت هذا المضمون، أنه هذا يخلد في النار لأن الله يعلم منه أنه لو عاش 100 سنة، 1,000,000 سنة، 10,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، عاش ما لا نهاية له في هذه الدنيا، ما هو عمله؟ ها؟ ما عمله المعصية. لماذا؟ لأن العمل الخارجي إنما ينسجم مع ماذا؟ مع الاعتقادات القلبية، وهذا اعتقاداته القلبية كلها ظلمات بعضها فوق بعض، فبطبيعة الحال أعماله التي ينتجها كلها تنسجم مع هذا العمل، مع هذا الاعتقاد القلبي. ينفتح باب الخلود في النار، أن الخلود في النار ليس لكل أحد، وإنما لأولئك الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنه لم يضعوا أي مجال للرجوع، أصلا سدوا كل الأبواب، سدوا كل الأبواب. أما أولئك الذين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه عندما يأتي الشرك تأتي الظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يرى. أما ما دام التوحيد باقي فإنه منبع كل خير وشرف وفضيلة، عند ذلك يمكن أن يفتح الباب لماذا؟ للعقائد الأخرى وللأعمال الصالحة. لهذا تجد أن القرآن جعل مدار المغفرة وعدم المغفرة هو ماذا؟ التوحيد والشرك. هذا ما أريد أقول بأنه فقط التوحيد وما باقي الأصول، لا لا، القرآن الكريم يريد أن يقول بأن التوحيد في النتيجة يؤثر أثره، ولو أن الإنسان بقي في النار آلاف السنين في النتيجة ماذا؟ يسقل هذا الإنسان ويخرج من النار، لا يخلد أبدا في النار، هذا لا يخلد، لأن النار لا تجتمع، لأن الظلمة لا تجتمع مع النور، والتوحيد نور. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عندما يأتون إلى مسألة التوحيد يقفون عندها، لأن هي باب كل خير. إذا انغلق هذا الباب انغلق باب كل خير، أنت افعل ما شئت. وإذا انفتح هذا الباب، باب التوحيد، فإنه ينفتح باب كل خير. فلا تصور، قد تكون أبواب الخيرات في هذه النشأة، وقد لا يحصل الإنسان على خيرات التوحيد في هذه النشأة، ولكنه لا أقل هذه، طبعا هي أفضل ما يكون، لا أقل لا تجعل الإنسان مخلدا في النار. بعد أكو فضيلة أفضل من هذه الفضيلة للتوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الباب مفتوح طبعا ضمن أنظمة تكوينية بشرطها وشروطها، هي مو مطلقة. بلي هسه أنا مصادق الجزئية ما عندي علم علامة، بشكل عام توحيد، وحد الله سبحانه وتعالى أشرك. أنا ما أقول دخل التوحيد، أنا أقول أنا ما قصد دخل التوحيد، يعني شنو المحلوب؟ وينعكس كلاهما، ينعكس الدنيا نشأة التزاحم، مثل بالعكس يمكن الإنسان أن يعيش 70 سنة موحدا وفي آخر لحظة من حياته يموت ماذا؟ مشركا. ممكن لو ممكن ما أدري شو تقولون. انقلب هسه لأي سبب، ما أبحث لأسباب، انقلب مشركا، ما المحذور؟ أقول شنو الفرق بيناتهم؟ ما فقهم. أقول شيخنا شنو المانع أنه إنسان يعيش 50 سنة مشرك ثم في آن آخر حياته يصير موحد؟ شنو المانع؟ خوف ما ليعمى الدنيا باب الاستغفار والتوبة والدخول الإسلام مفتوح لو مسدود؟ في آخر آن، في آخر آن من حياته يدخل إلى الإيمان، شنو المحذور؟ ما حد قال الكفر ذاتي، منو قال الكفر؟ هذاك مو كفر، هذول مصرين على الكفر، شنو علاقته بالبحث؟ فلهذا قلت بأنه تتكلم في ياسر، هذاك إصرار ما كان عنده، عاش 70 سنة 80 سنة من قبيل الجهل المركب، عاش على الشرك، الآن عندما جاء الإسلام دخل إلى الإسلام، شنو المحذور؟ هذول الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني ماذا؟ يعني مع الإنذار إصرار أكو على الكفر، معاندة، واضح الآية المباركة. فلهذا قلت ما لي علاقة بالجزئيات، هذه الآية تريد أن تقول أن هؤلاء عاندوا الإيمان، عاندوا الهداية، عاندوا الإسلام بكل شراشره. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، يعني تنذرهم أنت، ولكنهم يفيدهم شيئا أو لا يفيدهم شيئا، لا يفيدهم شيئا، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الجزافة لا يختم الله سبحانه وتعالى على قلب أحد وعلى سمع أحد. مو أنتوا عندما الختم وين يجي؟ أنتوا شايفين في الأمور الإدارية، في الأمور التشريفاتية، عندما أنت تنتهي من الرسالة في الآخر ماذا تضع؟ الملك أو السلطان ماذا يضع؟ ها؟ يضع ختمه. ما معنى وضع الختمة هناك؟ يعني انتهى كل شيء. هذه متى يختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى متى؟ يعني عندما لا يؤمن منهم، لا يرجى منهم أي خير. وإلا ما دام باب الرجاء، ما دام يرجى منهم خير، يختم ولا يختم؟ لا يختم على قلوبهم وعلى سمعهم. إذن هؤلاء فعلوا وأصروا وعملوا واعتقدوا بأشياء وصلوا إلى نهاية الطريق، بعد لا يرجى منهم أي خير. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك الآية المباركة تقول ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ثم قالت وعلى قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قالت وعلى أبصارهم غشاوة. هذا المبنى الذي ذكرناه في تفسير سورة الحمد، قلنا بأن الهداية مطلقا من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ابتدائية أو كانت ماذا؟ ثانوية، كلها الهداية من الله. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الضلالة. قلنا أن الفرق بين الهداية والضلالة أن الضلالة ابتداؤها ممن؟ من العبد، والمجازات من الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام بأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه أي القلوب وأي أسماع كما تشير إليها الآيات المباركة. والحمد لله رب العالمين.